ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول. نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطيني بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في جولة المساء الإخبارية من إذاعة الرأي، نبدأها بالعناوين. الأونروا تقسم 40% من رواتب الموظفين المهددين بالفصل، وتحذيرات من توقف خدماتها الأساسية منتصف أكتوبر المقبل. البنك الدولي يؤكد أن قطاع غزة دخل مرحلة الانهيار الاقتصادي، وتحذيرات من تداعيات أزمة الكهرباء والوقود على قطاعات الصحة والبيئة. إدارة سجون الاحتلال تتجه لفرض عقوبات جديدة ضد الأسرى، والأسير خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم 24. أهلا بكم. قال رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة أمير المسحال، قال إن إدارة الوكالة خصمت ما نسبته 40% من رواتب الموظفين المهددين بالفصل وموظفين تضامنوا معهم. وأشار المسحال إلى توصل الاتحاد لتفاهم مع إدارة الوكالة الشهر الماضي بعدم الخصم من قيمة الراتب للموظفين، إلا أنهم تفاجأوا بوجود خصم على الرواتب للشهر الثاني على التوالي. واعتبر المسحال أن هذه الخطوات هي تصعيد خطير من إدارة الأونروا. وكشف المسحال عن وجود فريق بوليسي لمتابعة الوقفات الاحتجاجية ضد سياسة الأونروا ومتابعة الموظفين المساندين لزملائهم المهددين بالفصل. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وكالة الغوث في الأونور وعدنان أبو حصن إن الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة للاجئين مهددة بالتوقف منتصف أكتوبر المقبل بسبب العجز المالي الذي تعاني منه والبالغ 186 مليون دولار. وذكر أبو حصن أن كامل البرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية مهددة بالتوقف ما لم يتم توفير العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة. إلى ذلك، أعلن اتحاد الموظفين في وكالة الغوث عن تصاعد الفعاليات الاحتجاجية الرافضة لسياسة الوكالة بهدف إيصال رسائل عدة لإدارة الوكالة بضرورة العدول عن قراراتها والعودة للحوار والتفاهمات بشأن الموظفين المفصولين. وكانت الأونروا خيرت موظفيها التي تنوي إنهاء عملهم ما بين التقاعد أو الفصل. مزيد من التفاصيل في تقرير فاطمة دويك.
في الوقت الذي تزداد فيه تداعيات أزمة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا على آلاف الموظفين لديها وتطال لقمة العيش التي يعتمد عليها اللاجئون الفلسطينيون، تتصاعد الفعاليات الاحتجاجية الرافضة لسياسة الوكالة بهدف إيصال رسائل عدة لإدارة الأونروا بضرورة العدول عن قراراتها والعودة للحوار والتفاهمات بشأن الموظفين المفصولين. والكلمة لرئيس اتحاد الموظفين في الوكالة أمير المسحال.
نحن على جاهزية تامة أن نعود لطاولة المفاوضات ونقدم المزيد من التفاهمات مع إدارة الوكالة، ولكن على إدارة الوكالة أن تتقدم ولو خطوة واحدة، ولكن إذا بقيت متعنتة في قراراتها وفي صلفها لهذه القرارات الجائرة سنستمر بخطواتنا التصعيدية.
نائب رئيس اتحاد الموظفين أمال البطش أكدت أن إدارة الوكالة تمارس الظلم ضد الموظفين وتخيرهم بين الاستقالة والفصل، مشددة أن الاتحاد لن يرضخ لإجراءات إدارة الأونروا الظالمة.
الموظف في وكالة الغوث يواجه انعدام الأمن الوظيفي، يواجه تهديدات بالفصل. إدارة الأونروا تقول للموظفين الذين يعملون على الدوام الجزئي عليهم أن يوقعوا على دوام جزئي وأن يفصلوا، أما الموظفين الذين سيتم فصلهم حتى نهاية هذا الأسبوع إدارة الأونروا أيضا تقول لهم إما الفصل وإما الفصل وإما التقاعد. هذا بصراحة لا يجوز، ولا يمكن أن تتعامل إدارة الأونروا بهذه الطريقة مع موظفين أمضوا عشرات السنين في خدمة اللاجئ الفلسطيني وفي خدمة هذه المؤسسة.
وأوضحت البطش أن الاتحاد كان يعمل على إيجاد حلول للموظفين المهددين بالفصل، ولكن إدارة الأونروا تصر على إحالة نحو 1000 موظف للتقاعد أو الفصل في حال رفضوا قرارات الأونروا.
حاليا القرار بفصل حوالي 1000 موظف، 941 موظف، 168 منهم كان من المفترض ان يتم فصلهم في اغسطس. تم دفع مجموعه منهم حوالي 40 موظف الى التقاعد الفوري المبكر، باقي 68 كنا نحن كاتحاد موظفين بصدد ان نقوم بدفع رواتبهم من صندوق الضمان الاجتماعي وبتبرعات من طوعيه من الموظفين، وان يتم استيعابهم، وخلال هذه الفتره نتحاول من اجل ايجاد حل شامل لها الموظفين.
هذه الأزمة تتزامن مع أزمات عدة تعصف بقطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي لأكثر من 12 عاماً، إضافة إلى عقوبات تفرضها السلطة تمثلت بخصومات على رواتب الموظفين، الأمر الذي ينذر بانفجار الأوضاع في قطاع غزة.
حذر البنك الدولي من أن تردي الأوضاع الاقتصادية في فلسطين بات مثيرا للقلق مع دخول قطاع غزة مرحلة الانهيار الاقتصادي، فيما تتعرض الخدمات الأساسية المقدمة للسكان إلى الخطر في ظل شح السيولة. وأشار البنك الدولي في بيان له أن فردا واحدا من أصل 2 في قطاع غزة يعاني من الفقر، مبينا أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ 10 سنوات وشح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لتحفيز النمو. حذر مدير مستشفى الرنتيس دكتور محمد أبو سلمية من اقتراب نفاذ عقار هيومن ألبومين الضروري لاستمرار حياة قرابة 80 مريض من مرضى الكلى والأورام والكبد، والذين يعانون من تهريب في بروتينات الكلى، حيث يحتاج المريض الواحد إلى 15 علبة دواء شهريا. وأوضح الدكتور أبو سلمية أن عدم تناول هؤلاء المرضى لهذا الدواء سيفاقم من سوء حالتهم الصحية ويعرضهم لارتفاع في وظائف الكلى، وبالتالي تعرضهم للفشل الكلوي ونقص المناعة والتهابات وانتفاخات وتجميع المياه حول الرئتين وجدار القلب. من جهته أكد مدير دائرة الصيدلة في الإدارة العامة للرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة كفاح طومان، أكد أن أدوية الأمراض المزمنة بات رصيدها صفر بسبب الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها الوزارة، محذرة من تداعيات ذلك على حياة مئات المرضى.
من سنة تقريبا ونحن نعاني من عجز في الأدوية، ما بين أدوية صفرية وأدوية دون المعدلات. هذه الأزمة اشتدت في ال4 شهور الأخيرة وضربت أهم البرامج التي تقدمها الرعاية الصحية الأولية، وهي خدمات الأمراض المزمنة مثل أمراض السكر وأمراض الضغط، أمراض القلب، أمراض الربو، أمراض العيون المزمنة، الجلدية المزمنة. لكن الأزمة التي نمر بها الآن غير مسبوقة منذ سنوات، جميع الأصناف التي تخص الفئات هذه صفر.
وبين طمان خطورة عدم تلقي مرضى الأمراض المزمنة خاصة الضغط والسكري للأدوية بصورة منتظمة، الأمر الذي يهدد حياتهم.
مرض الضغط هو القاتل الصامت يعني لم يتوفر العلاج ولم يأخذ المريض علاجه وينظم ضغطه يدخل في مضاعفات خطيرة تهدد حياته. الاستمرار في ارتفاع ضغط الدم يؤثر على عضلة القلب ويؤثر على الكلى ويؤثر على الأوردة والشرايين في الجسم بشكل دائم. يعني مرضى السكر عدم تعاطيهم لأدويتهم المنظمة للسكر بيدخل في غيدوب السكر، بيدخل في جميع مضاعفات السكر اللي بتأثر على شبكية العين وبتأثر على الشرايين وبتأثر على أجهزة كثير حيوية داخل الجسم، ويدخل الناس في حالات مرضية وغيبوبة السكر وارتفاع حاد في الضغط. في هذه الحالة بيحتاجوا لدخول المستشفى لعدة أيام عشان نرجع ننظم لهم سكرهم أو ننظم لهم ضغطهم.
ودعا طومان لتوفير أدوية الأمراض المزمنة بشكل عاجل على اعتبارها حق من حقوق الإنسان لا يمكن التلاعب به.
نحن هنا يعني أمام كارثة حقيقية، إنه يعني أهم الخدمات المنوطة به اللي هي الرعاية الصحية الأولية متابعة المرضى المزمنين غير 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 قادرين على الإيفاء بها نتيجة لنقص اللي هي الأدوية الضرورية لهذه الفئات. وهذه يعني مسؤولية خطيرة، وهذه يعني من أبسط حقوق الإنسان، من حق الإنسان المأكل والمشرب والدواء.
وكان مدير عام مراكز الرعاية الأولية في وزارة الصحة الدكتور ماهر شمية حذر من تداعيات نفاذ أنواع كثيرة من الأدوية الخاصة بالرعاية الأولية أو الأمراض المزمنة، مطالبا بسد احتياجات القطاع من أدوية ومستهلكات طبية.
هنالك 100 صنف غير متوفر من أصل 143 صنف هي إجمالي أصناف القائمة الأساسية لأدوية الرعاية الصحية الأولية، حيث بلغت نسبة العجز أي الأدوية الصفرية 70% من أصل 143 صنف أساسي، وأن هناك 16 صنفا أيضا مهددة بأن تدخل ضمن القائمة الصفرية ليرتفع نسبة العجز خلال شهر أو شهر ونص إلى 81%.
إلى ذلك كشف الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن 40 مواطنا توفوا منذ بداية العام بسبب نقص أو انعدام الدواء، مشيرا إلى أن القطاع الصحي مقبل على كارثة شاملة في حال لم تتداعى الأطراف لحل أزمات الصحة.
في عام 2017 56 حالة وفاة نتيجة غياب العلاج في داخل قطاع غزة ومنع الاحتلال خروجهم من قطاع غزة، ومنذ بداية هذا العام وحتى هذه اللحظة ما يزيد عن 40 حالة تم استشهادها، منها أكثر من 20 طفل في حضانات الأطفال نتيجة غياب عقار السيرفكتان.
من جهته أكد مدير دائرة الأطباء بوزارة الصحة دكتور أحمد شتات أن استمرار نقص الوقود من مولدات المستشفيات سيعرض منظومة صحية متكاملة للانهيار في ظل عدم وجود أي استجابات على الأرض. وشدد شتات على أن التيار الكهربائي هو شريان الحياة للمستشفيات، وتوقفه يعني توقف كافة الخدمات الصحية للمرضى وخاصة الحيوية، محذرا من توقف الخدمات التشخيصية والأشعة والتصوير التي بدونها يصعب تشخيص أي مرض أو علاجه. هذا وتتصاعد التحذيرات من تداعيات أزمة الكهرباء والوقود على البيئة، لا سيما قطاع المياه، حيث أكد مدير الصحة العامة في سلطة جودة البيئة بغزة عطية البرش أكد أن أزمة الكهرباء أدت إلى تلوث معظم ساحل البحر والمياه الجوفية.
في العام الحالي نتيجة أزمة التيار الكهربائي والأزمات المفتعلة في قطاع غزة تحدثنا عن تلوث كبير وأجزاء واسعة من شاطئ بحر قطاع غزة، ناهيك عن التلوث الحاصل في المياه الجوفية والذي تعدى 96% من الأبار الجوفية.
في ذات الإطار أوضح مدير مصلحة بلديات الساحل منذر شبلاق أن أزمة الكهرباء والوقود تسببت في تراجع العمل سواء في تزويد الناس بالمياه أو معالجة وتصريف مياه الصرف الصحي.
أربع ساعات فقط خلال 24 ساعة تيار كهربائي لا تكفي، لا لتجميع مياه صرف صحي، معالجتها وضخها باتجاه البحر، أو حتى لتزويد سكان بالمياه. بالتالي نحن حذرنا أن توقف هذا البرنامج وعدم إيجاد مصدر مالي للاستمرار في تزويدنا باحتياجاتنا من السولار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها قطاع غزة، لا شك أنه سيحدث لا سمح الله كارثة بيئية وإنسانية.
حذر رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين من أن المدارس والمراكز الصحية معرضة للخطر إذا لم تتمكن من سد فجوة التمويل البالغة 185 مليون دولار واللازمة لمواصلة العمل حتى نهاية العام. وقال المفوض العام للوكالة بيير كيمبول حيث يشارك زعماء العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه ليس لديهم في الوقت الراهن أموال في البنك وستكفيهم على ما يعتقد حتى منتصف أكتوبر المقبل كما يقول. قال وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر إن فلسطين سلمت تقريرها الأولي للجنة اتفاقية الطفل الدولية لوضع العالم في صورة ما يعانيه الأطفال في فلسطين وأهم احتياجاتهم، مؤكدا اهتمام فلسطين بتطبيق حقوق الطفل وحماية الأطفال.
على المستوى الوطني هذا تأكيد من القيادة الفلسطينية والحكومة على الاهتمام برفع مكانة أطفالنا وصون حقوقهم وتلبية احتياجات وتقديم كل أشكال الدعم والمناصرة لهم من خلال تقديم أفضل أشكال ومستويات الأمن والتربية والتعليم والصحة. هو في حين تنكر دولة الاحتلال للمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على توفير الحماية للأطفال وتحييدهم في مناطق الصراع، وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل التي تضمنت حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال.
وأوضح الشاعر أن التقرير يهدف لتبيان مدى التزام فلسطين في تطبيق بنود حقوق الطفل.
يعني الهدف من هذا التقرير هو تحديد مدى التزام دولة فلسطين بتطبيق كل بند من بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الفلسطيني، ويأتي إنجاز هذا التقرير كاستحقاق دولي لانضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية حقوق الطفل في نيسان عام 2014، وهو التقرير الأول لفلسطين الذي يقدم إلى لجنة اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
في موضوع منفصل قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بوزارة الإعلام بغزة سلامة معروف إن الوزارة قررت تنظيم عدة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني والذي يصادف 26 من أيلول من كل عام، خاصة في ظل الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال حاليا بحق الإعلاميين الفلسطينيين.
أولا سيكون لنا مؤتمرا صحفيا يوم 26 من سبتمبر يعرض للانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها الصحفي الفلسطيني خلال مسيرات العودة، وسيعرض خلال المؤتمر الصحفي فيلما وثائقيا يوثق أبرز أشكال الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي الفلسطيني. والجميع يعلم أن الصحفيين الفلسطينيين دفعوا ثمنا كبيرا خلال مسيرات العودة باستشهاد اثنين من الزملاء وإصابة أكثر من 186 صحفي فلسطيني. في ذات اليوم سيكون لنا حملة للتغريد باللغتين العربية والإنجليزية من أجل استعراض واقع العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية وطبيعة التحديات والصعاب التي تواجه الصحفيين خلال ممارستهم العمل الصحفي. سيكون التغريد على هاشتاج التضامن مع الصحفي.
وأشار معروف إلى أن الوزارة ستنظم ندوة إعلامية مطلع الأسبوع المقبل لبحث بيئة العمل الصحفي في فلسطين، موضحا أن الهدف من كل الفعاليات إعادة روح التضامن العالمي مع الصحفيين الفلسطينيين.
بداية الأسبوع القادم سيكون لنا ندوة إعلامية بها العديد من المحاور التي تتحدث عن طبيعة تغطية الإعلام الفلسطيني لمسيرة العودة وما هو المطلوب لتطوير هذا الأداء، وأيضا بعض المحاور الخاصة ببيئة العمل التي يمارس فيها الصحفي عمله خلال مسيرة العودة.
النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية.
الرأي الفلسطيني خرجت منكم لتعبر عنكم وتحمل همكم. 98 FM.
أهلا بكم من جديد. أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في قرية زبوبة غرب جنين. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ونشرت فرقة مشاة مما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية اتجاه الشبان والمنازل مما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق. أغلقت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمية في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بعيد العرش العبري، ويستمر الإغلاق ليوم غد الأربعاء. وقال مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة إن سلطات الاحتلال تغلق اليوم وغدا الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين للسماح للمستوطنين باقتحام وتدنيس الحرم وأداء شعائرهم التلمودية في جميع باحاته وأروقته الداخلية. في موضوع الأسرى، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة سجون الاحتلال تعتزم فرض سلسلة من الإجراءات العقابية الجديدة بحق الأسرى في سجن هدريم ومختلف السجون خلال الفترة المقبلة. وقالت الهيئة في بيان لها إن هذه العقوبات وفقا لما أبلغ به الأسرى في هدريم ستتمثل في إخراج جميع الأسرى من غرفهم إلى ساحات السجن في أوقات فحص الشبابيك والتفتيش والتضييق المشدد على جميع الأسرى عند خروجهم إلى ساحات المعتقل. وأخيرا، يواصل الأسير خضر عدنان إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم 24 على التوالي منذ اعتقاله الأخير رفضا لاعتقاله التعسفي ومنعه من زيارة محاميه أو عائلته، حيث لا تعرف ظروفه الصحية المتردية جراء الإضراب والإهمال الطبي. وطالبت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى جميع مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات التي تعنى بشؤون الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال لوقف سياساته التعسفية للنيل من أسرانا وانتهاك حقوقهم. هكذا وصلنا إلى ختام نشرة المساء. نذكر بالعناوين: الأونروا تخصم 40% من رواتب الموظفين المهددين بالفصل، وتحذيرات من توقف خدماتها الأساسية منتصف أكتوبر المقبل. البنك الدولي يؤكد أن قطاع غزة دخل مرحلة الانهيار الاقتصادي، وتحذيرات من تداعيات أزمة الكهرباء والوقود على الصحة والبيئة. إدارة سجون الاحتلال تتجه لفرض عقوبات جديدة ضد الأسرى، والأسير خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم 24. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.